إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الغضب حالة تأثر المخلوقين، فهو وارد على الجميع حتى على الكمل من الناس، لكنهم يختلفون في الأسباب التي تثير الغضب عندهم، ويختلفون في استجابتهم للغضب. فغضب المخلوق هو فوران دم القلب بغية الانتقام بسبب قول أو فعل يصدر من الغير، والغضب منه غضب محمود ومنه غضب مذموم. فالغضب المحمود ما كان في الحق غيرة على دين الله أن تنتهك محارمه، فهذا النوع من الغضب صفة كمال، فلذا اتصف به ربنا عز وجل، فهو يغضب على الكافرين به الطاعنين في رسله ودينه من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفر، كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن نفسه بقوله عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. بل ربنا عز وجل يغضب حتى على الموحدين حينما يتجاوزون حدوده ويقعون في كبائر الذنوب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهكذا كان غضب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان غضبا محمودا، فيحصل لهم الأذى من قومهم وهم صابرون محتسبون، لكن لما يتعلق الأمر بمعصية الله يتغير الأمر ويظهر الغضب. فجهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سواء جهادهم الكفار أو الضالين من أتباعهم، إنما هو غضب لله. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. أما الغضب المذموم فهو ما كان في غير الحق، فتجد البعض يغضب على غيره ويجفاه بسبب اختلاف في وجهة نظر، أو بسبب مسألة اجتهادية، أو بسبب قول أو فعل صدر من غير إرادة الإساءة، أو غير ذلك من الأسباب التي لا توجب الغضب والجفاء عند عقلاء الناس. عباد الله، الواجب العدل في حال الغضب، فالغضب مظنة الانتقام، ومن يريد الانتقام قد يجور في أقواله وأفعاله. فإذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، فالواجب علينا العدل مع الناس كلهم، مع من يقع منهم أذى لنا قولا أو فعلا. فعلى الرئيس أن يعدل بين مرؤوسيه، وعلى المعلم أن يعدل بين تلاميذه، وعلى الأب أن يعدل بين أولاده، وعلى الزوج أن يكون عادلا مع أهله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيجب علينا العدل مع من نختلف معهم، فليس سائغا شرعا ولا عقلا إذا رضينا على أحد لا نقبل فيه جرح ونبحث عن المعاذير لتبرير أقواله وأفعاله فنرفعه فوق مستوى النقد. وإذا غضبنا عليه واختلفنا معه غلطناه حقه وتعامينا عن حسناته فلا نرى إلا الأخطاء والهنات. فهذا منهج من لا يعرف الاعتدال، من لا يعرف الاعتدال في النظر إلى الرجال وتقويمهم. فالعاقل من أحب حبيبه هونا ما عسى يكون بغيضه يوما ما، أبغض بغيضه هونا ما عسى يكون حبيبه يوما ما. عباد الله، أسباب الغضب المذموم كثيرة، فمنها كثرة المجادلة والمحاجة فهي توقع كثيرا في الغضب والنزاع، فلذا جاء الترغيب بتركها ولو كان الشخص على الحق. ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي حولها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بإسناد حسن. فجعل البيت العلوي في الجنة جزاء لأعلى المقامات الثلاث، وأحيا حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات وإن كان معه حق. فليفرح الواحد منا ما يعتقد أنه الحق، فإذا رأى أن صاحبه يماريه فليتوقف عن النقاش. ومن أسباب الغضب كثرة المزح، كثرة المزح والإغال فيه قولا أو فعلا، ففي كثير من الأحيان نهاية المزح غضب وخصام. فإذا كان المزح سببا للغضب والنزاع فيخرج من الحل إلى الحرمة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمازح أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا يقول إلا حقا كما صح عنه. ومن أسباب الغضب الحرص على الدنيا، فتجد الشخص يغضب على غيره حينما ينافسه في دنياه ويرى أنه يشاركه في رزقه. ألا يعلم هذا أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وأن الرزق لا يجلبه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، العاقل من ابتعد عن الأسباب التي تبعث على الغضب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. والغضب لا يتأتى النهي عنه تبل عليه الخلق، وإنما المراد اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، والله أعلم. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأسباب المؤدية للغضب، وهذه قاعدة شرعية في النهي عن الأشياء التي هي وسائل للمحرم. من علاج الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فسبب الغضب الشيطان، فليلتجأ إلى الله عز وجل لدفعه. ففي حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. وروي في علاج الغضب الوضوء. فعن عطية الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الغضب من الشيطان،
وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه الإمام أحمد وغيره، وإسناده ضعيف. وروي في علاج الغضب تغيير الحال إلى القعود والاضطجاع. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه الإمام أحمد ورواته ثقات، لكنه منقطع. معاشر الإخوة، من الجهل أن البعض منا يظن أن العمل وفق ما يمليه عليه الغضب شجاعة وقوة، وأنه إذا لم ينتقم دل ذلك على ضعفه. ولا شك أن هذا الاعتقاد خطأ، فالكل يستطيع أن يعمل وفق ما يمليه عليه الغضب، والقلة هي التي تملك نفسها عند الغضب وتخالفه، وهذه هي القوة الحقيقية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. إن سألت عن حكم ما يجري على لسان الغضبان من أقوال حال الغضب، فأقول: الغضب ثلاثة أنواع. الأول غضب يزيل العقل فيبلغ به نهايته، بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة، فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهو كالسكران والمجنون، فلا يعتد بأقواله. وهذا النوع لا ينبغي أن يقع خلاف في عدم الاعتداد بأقواله. الثاني غضب يكون في مبادئه وأوائله، بحيث لا يتغير على الغضبان عقله ولا ذهنه، ويعلم ما يقول وما يقصده، ويملك نفسه، فهو مكلف، فيعتد بأقواله بإجماع أهل العلم. الثالث غضب يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله، لكن يمنعه من التثبت والتروي، ويخرجه عن حال اعتداله، ويندم على ما بدر منه بعد زوال الغضب. فالغضب تعدى مبادئه ولم ينته إلى آخره، فهو بين المرتبتين، فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. وأصح القولين عدم الاعتداد بأقواله، والله أعلم.
عباد الله، من أنفس ما قالت العرب: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. فإنارة العقل مكسوفة بالغضب، فالغضبان محسوب العقل بسبب الغضب، فالرغبة بالانتقام والتشفي يمنعانه من التصرف وفق العقل، فأقواله وأفعاله خارجة عن حد الاعتدال. فإذا يحرم على القاضي أن يحكم بين الخصوم في حال الغضب الشديد الذي يؤثر على تصرفاته، فمن الخطأ أن يتخذ الشخص قرارا وهو تحت تأثير الغضب، لأنه غالبا يندم ويتمنى أن الأمر لم يكن، بعد أن تهدى نفسه ويعود له كمال عقله.